المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة الحديد. الدرس الثامن.
العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. هذا تمام الجملة، وصف المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون. قال العوفي عن ابن عباس: قوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، هذه مفصولة، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقال أبو الضحى: أولئك هم الصديقون، ثم استأنف الكلام فقال: والشهداء عند ربهم. هكذا قال مسروق بن الضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم. وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله في قوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، قال: هم ثلاثة أصناف، يعني المصدقين والصديقين والشهداء، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ففرق بين الصديقين والشهداء، فدل على أنهما صنفان، ولا شك أن الصديق أعلى مقاما من الشهيد، كما رواه الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتابه الموطأ عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث مالك به. وقال آخرون: بل المراد من قوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، فأخبر على المؤمنين بالله ورسله لأنهم صديقون وشهداء وجاهد. ثم قال ابن جرير: حدثني صالح بن حرب أبو مأمة قال حدثنا إسماعيل بن يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مؤمن أمتي شهداء. قال: ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. هذا حديث غريب. وقال أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون في قوله: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، قال: يجيئون يوم القيامة معا كالإصبعين. وقوله: والشهداء عند ربهم، أي في جنات النعيم، كما جاء في الصحيحين: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربك اطلاعا، فقال: ماذا تريدون؟ فقالوا: نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة. فقال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وقوله: لهم أجرهم ونورهم، أي لهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم، وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال، كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن أبي يزيد الخولاني قال: سمعت فضالة بن عبيد يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقتل، فذلك الذي ينظر الناس إليه هكذا ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قلنسوة عمر. والثاني مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب ظهره بشوك الطلح، جاءه سهم ضرب فقتله، فذاك في الدرجة الثانية. والثالث رجل مؤمن خلق عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق ما ذكر، فذاك في الدرجة الثالثة. والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك في الدرجة الرابعة. وهكذا رواه علي بن المديني عن أبي داود الطيالسي عن ابن المبارك عن ابن لهيئة وقال: هذا إسناد مصري صالح. ورواه الترمذي من حديث ابن لهيئة وقال: حسن غريب. وقوله: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، لما ذكر السعداء ومآلهم عطف بذكر الأشقياء وبين حالهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، هذه الآية من هذه السورة، سورة الحديد، يقول الله جل وعلا فيها: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. في هذه الآية ذكر للمؤمنين بالله جل جلاله والمؤمنين برسله، وأن هؤلاء إذا كملت درجة إيمانهم وصلوا إلى مرتبة الصديقية التي هي من أعلى مراتب الإيمان، بل أعلى مراتب الإيمان في هذه الأمة. والصديقون هم جمع صديق، وهو الذي عظم صدقه. الصديق فعيل مبالغة من صادق أو مصدق، وهذه إنما تنبغي لمن كمل تصديقه بالله جل وعلا وبما أخبر الله جل وعلا به عن ذاته جل جلاله وعن أمور الغيب وعما سبق وعما سيأتي، فهم مصدقون بذلك تصديقا عظيما شديدا كأنهم يرونه. والتصديق هذا يتفاوت الناس فيه، ليسوا فيه على مرتبة واحدة، فمنهم من يكون تصديقه قويا شديدا، ومنهم من يكون أقل من ذلك. ولهذا سمعت الخلاف في هل الصديقون غير الشهداء أم أن الصديقون والشهداء طائفة واحدة، على قولين معروفين عند السلف في هذه الآية. وسبب الخلاف في ذلك أمران: الأول أن الشهادة تختلف عن مرتبة الصديقية هذه، فالشهيد غير الصديق لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى ولا من جهة أيضا ما جاء في النصوص ذكر الصديقين فيه وذكر الشهداء، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. والأصل في الواو أنها للمغايرة، مغايرة الفئات في هذه، فيكون الصديقون غير الشهداء. والسبب الثاني أن سياق الآية فيه ما يشعر بالمفارقة ما بين الصديقين والشهداء، فجعل خبرا، فجعل الصديقين في خبر وجعل الشهداء في خبر، فقال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، وقال بعدها: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فتلك جملة وهذه جملة، والسياق يشعر بأن الجملتين خبريتان، كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى، ولهذا عطف بعدها فذكر فئة الكفار فقال: والذين كفروا إلى آخره. قد ساق لك ابن كثير شيئا من مما يشهد لهذا وهذا. ومن قال إن الصديقين هم الشهداء فهذا محمول على أن الشهيد في هذا المقام لما استشهد صار صديقا، لأنه أثبت تصديقه العظيم وأثبت شهادته الصدق بأن بذل دمه في سبيل الله جل وعلا. وهذا يدل عليه الحديث الذي ساقه الحافظ ابن كثير عن فضالة بن عبيد عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من يحمل أيضا أن الشهداء هنا ليسوا جمع شهيد، وإنما هم جمع شاهد، فإنه يأتي من كل أمة شهيد، يعني شهيد لا من الشهادة في الدنيا وهي القتل في سبيل الله، وإنما هي بمعنى الشهادة بأنه يشهد على غيره، وإنما يشهد على الأقوام خيره وأعيانه وأفضله، كما قال جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكل أمة لها شهيد يشهد عليها. قد قال جل وعلا في آخر سورة الزمر: ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الشهداء هنا هم الذين يشهدون على ما فعل أقوامهم من خير أو شر، يشهدون للمرسلين بالبلاغ، ويشهدون على الأمة بأنها بلغت. وهذا يكون حينئذ العطف بالواو يكون عطف مغايرة الصفات وليس بعطف مغايرة ذوات. وإذا تأملت الآية لم تجد فيها ما يرجح أحد الجهتين، فإن هذا القولين متقاربان. من قال بالتفريق فله دليله، ومن قال بأنهما فئة واحدة فله دليله أيضا. وبقاؤها على ما يحتمل القولين أولى لظهور فائدة التنويع وتعدد التفسير على فهم الآية. قال جل وعلا: والذين آمنوا بالله ورسله. معلوم أن الإيمان يتفاضل الناس فيه، الإيمان بالله يتفاضل الناس فيه، وكذلك الإيمان بالرسل يتفاضل الناس فيه. قال: أولئك هم الصديقون. فالصديقون يتفاوتون في درجة الإيمان، وإذا كان تصديق كما هو معلوم في القلب فإن التصديق يكون في القلب ويكون أيضا في العمل، فلا ينعزل العمل عن أنه يكون تصديقا، إما بأنه أثر لتصديق القلب ملازم له لا ينفك عنه، أو أنه من التصديق وجزء منه باعتبار التصديق الشرعي للتصديق اللغوي. ولهذا قال جل وعلا في سورة الصافات لما أخبر عن قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل. قال سبحانه: إني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال جل جلاله: فلما أسلم وتله للجبين، حصل الفعل أسلم واستسلم لله جل وعلا ولأمره، واستسلم أيضا هذا يقتل أو يذبح وذاك مذبوح. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فدل على أنه حصل التصديق بعد مباشرة العمل. لهذا قال طائفة من أهل السنة إن التصديق اللغوي غير التصديق الشرعي، فالتصديق اللغوي هذا هو تصديق القلب مجردا، بمعنى أنه يصدق بالخبر ولا يكون عنده ريب فيما أخبر به من حيث اعتقاد القلب. وأما التصديق الشرعي فإنه ينضم إلى ذلك العمل الذي يدل عليه التصديق. استدلوا بهذه الآية، فقوله هنا: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، دليل على أن الصديقين بلغوا أعلى المراتب لأنهم جعلوا تصديقهم عملا واعتقادا وقولا، كما هي حال صديق هذه الأمة كأبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان والعشرة ونحوه. الإيمان بالرسل يعنى به الإيمان بالرسل البشريين الذين جاءوا بالرسالات لبني الإنسان، والإيمان بهم هو ركن من أركان الإيمان كما هو معلوم. قوله والذين آمنوا بالله ورسله يشمل أركان الإيمان الستة. ثم قال: أولئك هم الصديقون، وهذه فيها من جهة البلاغة رفع بمنزلتهم لما جاء بأولئك، لأن أصل الخبر والذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون، لما جاء بأولئك دل على رفعة منزلتهم وعظم شأنهم عند مولاهم جل جلاله. وقوله والشهداء عند ربهم كما ذكرت لك فيها وجهان من الإعراب: الأول أن تكون الواو عاطفة تعطف الشهداء على الصديقون، فيكون الكلام أولئك هم الصديقون والشهداء عند رب، يعني هم الصديقون عند ربهم وهم الشهداء عند ربهم. الوجه الثاني أن تكون الواو من استئنافية، يكون المعنى والشهداء، الشهداء مبتدأ، عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، وتكون جملة لهم أجرهم ونورهم هي في الخبر. والشهداء كما ذكرت لك جمع شهيد، والشهيد هو الشاهد، وقد تكون الشهادة بالقول وقد تكون الشهادة بالفعل عمل. فالشهادة بالقول هي أن يشهد على غيره، والشهادة بالفعل هي أن يراقع الدم في سبيل الله تعالى. ولفظ الشهيد من الألفاظ التي جاءت بعد الشريعة، والعرب لا تسمي من قتل في المعركة شهيدا لأنه لا يدل على أنه شهد عندهم على شيء. هذا الذي استشهد في سبيل الله صار شهيدا، شاهدا بدمه وشاهدا بما بذل على أنه يريد الدار الآخرة، وعلى أن الجنة حق والنار حق، على أن هذا الدين حق. ولهذا عظم أجرهم، لأن دلالتهم ونفعهم وتصديقهم وإيمانهم صار في مرتبة الرفيع. وأما الشهادة القولية المقصود بها هنا الشهادة في الآخر، وهي أن يبعث الشهداء يشهدون على أممهم، على أقوامهم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. كلمة عند هنا والشهداء عند ربهم، عند هذه من أهل العلم من أهل السنة من استدل بها على علو الله جل جلاله، لأن العندية هنا هي عندية علو، لأنها تقتضي في هذا المقام رفع درجة الشهداء. وكما جاء في الحديث أرواح الشهداء في جوف الطير الخضر، تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وقوله لهم أجرهم ونورهم مر معنا في هذه السورة عدة مرات أن الأجر هنا على حقيقته، وهو ما يعطاه الإنسان مقابل عمل عمله، وإن كان لا يأخذه إلا برحمة الله جل وعلا وبفضل لا بمحض المقابلة. والنور هنا ذكر في عدة آيات في هذه السورة وفي غيرها، وذكرنا لك أن النور يتفاوت الناس فيه، فمنهم من يعطى نوره في إبهام، ومنهم من يعطى نوره كالبرق، ومنهم من يعطى نوره كالضياء الواسع، وهكذا بحسب درجاتهم في دينهم. نعم، باقي الآيات
ظاهر. قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، عدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول تعالى موهنا أمر الحياة الدنيا ومحقرا لها: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أي إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا، كما قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة، فقال: كمثل غيث وهو المطر الذي يأتي بعده قنوط الناس، كما قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وقوله: أعجب الكفار نباته، أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث. وكما يعجب الزراع ذلك، كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار، فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس إليها، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، أي يهيج ذلك الزرع فتراه مصفرا بعدما كان خضرا نضرا، ثم يكون بعد ذلك كله إلى أن يصير يبسا متحطما. هكذا الحياة الدنيا تكون أولا شابة، ثم تكتهل، ثم تكون عجوزا شوهاء. والإنسان كذلك يكون في أول عمره وعنفوان شبابه غضا طريا لين العطاء، فهي المنظر، ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه وينفذ بعض قواه، ثم يكبر فيصير شيخا كبيرا ضعيف القوى قليل الحركة، يعجزه الشيء اليسير، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة، وأن الآخرة كائنة لا محالة، حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير، فقال: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا، إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان. وقوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي هي متاع ثان غار لمن ركن إليه، فإنه يقتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءها، وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة. قال ابن جرير: حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذا الحديث ثابت في الصحيح بدون هذه الزيادة والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا
يعني قصد ما في الصحيح: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها.
وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير ووكيع كلاهما عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. برد بإخراجه البخاري في الرقائق من حديث الثوري عن الأعمش به. وفي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان، وإذا كان الأمر كذلك فلهذا حثه الله على المبادرة إلى الخيرات من فعل الطاعات وترك المحرمات التي تكفر عنه الذنوب والزلات وتحصل له الثواب والدرجات. فقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، والمراد جنس السماء والأرض، كما قال في الآية الأخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقالها هنا: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، أي هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله ومنة عليهم وإحسانه، أي هذا الذي أهلهم الله هو من فضله ومنه عليهم وإحسانه إليهم، كما قدمنا في الصحيح أن فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. قال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. قال فرجعوا فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
قال الله جل وعلا هنا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية أصل في أن الدنيا محقرة عند رب العالمين وأنها مزهد فيها وأنها ليست بدار قرار وإنما هي دار عبور وأنه لا يغتر فيها إلا المغرور. أما العاقل البصير الذي نفذ الإيمان إلى قلبه فإنه لا يغتر بهذه الحياة الدنيا مهما بلغت زينتها مهما بلغ اهتزازها ومهما بلغت نظرتها. لهذا قال جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة إلى آخر الآية. وفي قوله اعلموا هنا ما يفيد تنبيه على المراد من هذا المثل على المراد من هذا الخبر وعلى الحكمة منه وهو أنه يستيقظ الإنسان من غفلته من إعجابه بهذه الدنيا وركونه إليها إلى أنها لعب وله وزينة. ولا شك أن اللعب غير محمود عند عقلاء الناس والله أيضا غير محمود عند عقلاء الناس وأن الزينة هي متاع يذهب ليس بثابت. وذكر جل وعلا بعدها المثل. فهذا الأمر في قوله اعلموا مفيد إلى لفت النظر إلى الحقائق وأن الإنسان ينبغي له أن يدرك العلم الذي وراء ما يجد. لم يعني يطلب العلم والعلم هو الحقيقة الموافقة للواقع. فهل الحقيقة الموافقة للواقع أن هذه الحياة هي المقصودة؟ وهل الحقيقة الموافقة للواقع أن هذه الحياة باقية وأنها تطلب مطلقا وأنها تؤثر على دار باقية؟ لا شك أن العلم الذي ينتج عن فكرة وتأمل وتدبر يفيض على صاحبه اعتقادا ويقينا أنه لا يغتر بهذه الدنيا إلا مغرور وأنه لا يلتفت إليها التفات قلب إلا مخذول وأن العاقل الذي وفقه الله جل وعلا فإنما يأخذ من دنيا لآخرته وتكون في يده عونا له على ما يستقبل في الدار الآخرة. قال جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا أنما هذا حصر يعني حقيقة الحياة الدنيا لمن أرادها أنها لعب وله وزينة وتفاخر وسماها دنيا لأمرين. الأول الدنيا من الدنو وهو أنها قريبة لملابستها للإنسان والإنسان يعيش فيها. والأخرى متأخرة فصارت هذه قريبة وتلك بعيدة أو هذه أولى وتلك متأخرة. والثاني أنها دنيا من الدناءة هذه ذكرها طائفة من أهل العلم أنها دنيا من دناءتها وحقارتها ووضاعتها. قد جاء في الترمذي وفي غيره الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، هذا يدل على أنها ليست عند الله بشيء، كما جاء أيضا في الحديث الآخر الصحيح لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكنها دار كما وصفها الله جل وعلا هنا لعب ولهو وزينة وتفاخر. واللعب هو ما يتسلى به لتمضية الوقت، واللهو هو ما يلهو به الإنسان من لهوه مع أهله أو لهوه بما يجم نفسه مع فرسه أو مع أولاده أو نحو ذلك، أو لهوه مع من يلهو معه. وكما جاء في الأثر كل لهو يلهو به المرء فهو باطل إلا ملاعبته لأهله أو تأديبه لفرسه أو رميه بقوسه. وهذا يدل على أن اللهو في الجملة ليس بممدوح بل هو مذموم. لهذا طائفة من الفقهاء يرون أن كل أمر من اللهو فإنه إما مكروه وإما محرم، فلا يوصف شيء من اللهو بأنه محمود إلا هذه الثلاثة أو ما جاء أو ما كان في معناه. والزينة، الزينة هي ما يضاف إلى الشيء من خارجه ويكون عرضا يأتي ويذهب يلابس ويمضي. اللباس زينة، والمتاع زينة، لهذا الحياة كلها صارت زينة لأنها مثل اللباس يأتي ويخلى ويذهب. والزينة في القرآن على العموم هي خارجة عن الذات، فالذات يقال لها جميلة، هذا جميل إذا كان في ذاته حسن، أما إذا كان الجمال مجذوبا فإنه يقال مزين زينة، زين فصار زينة. لهذا قال جل وعلا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني لباسكم. لهذا بالمناسبة في قوله جل وعلا في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، والخلاف في الزينة هل هي الوجه أو الكحل أو الأشياء التي يزين بها، أو الزينة الأمر يعني الوجه نفسه أو اليدين أو يعني ما هو داخل في جسد المرأة، أو أن الزينة هنا مجذوبة وهي الثياب وما قد يظهر من الزينة المجذوبة في المرأة. ومن أوجه الترجيح إلى أنها اللباس والثياب وما أشبه أن الزينة في القرآن كله ليست في الذات، وإنما هي مجلوبة للذات، مجلوبة للعين وليست منها مثل اللباس ونحوه. الآيات التي سمعتم كلها تدل على هذا، كذلك الله جل وعلا جعل النجوم زينة للسماء، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الكواكب غير، هي النجوم غير السماء، مجلوبة للتزيين، هكذا اللباس وهكذا ما على الأرض من شجر وأنهار ذلك جمال، هذه زينة زينت ليألف الإنسان ويستلذ بما في الأرض. المقصود الحياة الدنيا نفسها في هذه الآية سماها الله جل وعلا زينة، مما يدل على أنها الحياة كلها زينة، ما يدل على أنها عرض مجلوب، هو أحق شيء بأن يذهب مثل ما يذهب اللباس، مثل ما يذهب أي شيء زين به شيء آخر. فهي بالنسبة للإنسان زينة له، لكنها ستذهب. حياة لا شك أنها زينة، لكنها زينة ذاهبة، لأن الزينة ليست على الاستقرار وإنما هي على الذهب. قال جل وعلا بعدها: وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. التفاخر هو المغالبة، إما بالمال أو بالجاه أو بالولد أو بما عند الإنسان من المفاخر من النسب ونحو ذلك، يعني الحياة فيها مغالبة وفيها فخر، وهذا يرتفع على الآخر وبكذا، وهذا يرتفع عليه بكذا. والمفاخرة مفاعلة تكون من الطرفين، يعني كل واحد يطلب فخره بشيء، والحياة فيها أشياء كثيرة يطلب الناس الفخر بها، والتفاخر في الجملة مذموم إلا بالإيمان والتقوى والصلاة. ومن أنعم الله جل وعلا عليه بشيء فإنه لا يدل ذلك على أنه يفاخر به ويغالب غيره به، فإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قد كان هدي السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا أوتوا شيئا من الدنيا فإنهم يخشون على أنفسهم، لا يفاخرون به، وإنما يطلبون أن يكون في مرضاة الله جل جلاله. وتكاثر في الأموال والأولاد. التكاثر في الأموال هذا من طبيعة الإنسان، فحبب إليه المال وقل من يتخلص من حب المال. قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وقال جل جلاله: ألهاكم التكاثر. تكاثر في المال، تكاثر في الولد، تكاثر في أنواع ما يتكاثر فيه. والأموال هنا جمع مال، وهو كل ما يتمول. فالنقدان الذهب والفضة أو العمل النقدية الأوراق إلى آخره، هذه كلها مال لأنها تتمول. كذلك العقار مال لأنه يتمول. كذلك المزارع والزروع والثمار مال. كذلك بهيمة الأنعام مال. كذلك التجارات من حيث هي مال. فالمال اسم لما يتمول، هذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، لأن المال يشمل كل ما يتموله الإنسان، يعني يعده لمستقبله أو يعده لقيمة فيه. وهذا قد يدخل فيه صور جديدة لم تكن في السابق لهذا. الفقهاء والمجتهدون في هذا العصر أخذوا من هذا الأصل أن بعض الصور الحادثة في الفقه تعالج بهذا الأصل، مثل العلامة التجارية مثلا، بيع العلامات التجارية والاختصاص التجاري ونحو ذلك. هذه العلامات والأسماء والاسم التجاري المعين أو الذي صار له شهرة، هذا بحد ذاته يتمول لأنه له قيمة، وإن كان شيئا عرضيا اسم. فمن أهل العلم منعه
قال لأن هذا ليس بشيء على الحقيقة، وليس بشيء يعني ما له شيء عيني يدفع فيه ملايين الريالات مثلا. والصحيح وأن هذا من الصور العصرية التي تتمول لها قيمة مالية ويتمول عن الإنسان، إذا كان عنده شيء من ذلك أو الشركة لها اسم مشهور فإن هذا جزء من ماليتها قوتها. لذلك لما كان مالا أو لما كانت تتمول فيدخل في البيع، لأن البيع مبادلة مال بمال، وهذا ليس بمحرم إلى آخر. في بحث فقهي ليس هذا بمحله، لكن المقصود أن قوله وتكاثر في الأموال سابقا التكاثر في النعم، يعني في بهيمة الأنعام الغنم أو البقر أو الإبل، أو تكاثر في بعض ما الذهب والفضة، تكاثر مثلا في العقار أو في الضيعات أو نحو ذلك. ولكن في العصر الحاضر ترى أن التكاثر صار في أشياء أخرى جديدة، وهذا داخل في هذا العموم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم ضرب الله جل وعلا المثل الذي يدل على أن الدنيا ليست بشيء بمثل واضح ظاهر. قال جل وعلا كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. والمثل ظاهر سمعت من كلام ابن كثير ما يدل عليه، لكن قوله كمثل غيث، الكاف هنا كمثل غيث، قال اعلموا أنما الحياة الدنيا كذا وكذا ثم قال كمثل غيث، فالكاف هنا هي اسم وليست بحرف، يعني أن تقديرها مثلها مثل غيث، والكاف تأتي بمعنى مثل، كقوله جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قوله فهي كالحجارة يعني هي مثل الحجارة، دل على أنها بمعنى مثل أنه عطف عليها أشد، قال فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ويدل عليها أيضا قول كثير الذي يدل على أن الدنيا ليست بشيء بمثل واضح ظاهر. قال جل وعلا كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. والمثل ظاهر سمعت من كلام ابن كثير ما يدل عليه، لكن قوله كمثل غيث، الكاف هنا كمثل غيث، قال اعلموا أنما الحياة الدنيا كذا وكذا ثم قال كمثل غيث، فالكاف هنا هي اسم وليست بحرف، يعني أن تقديرها مثلها مثل غيث، والكاف تأتي بمعنى مثل، كقوله جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قوله فهي كالحجارة يعني هي مثل الحجارة، دل على أنها بمعنى مثل أنه عطف عليها أشد، قال فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ويدل عليها أيضا قول كثير في بعض شعره لو كان في قلبي كقدر قلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائل. قال لو كان في قلبي كقدر، وهنا لم يأتي اسم كان، لو كان في قلبي كقدر قلامة، فأين اسم كان؟ صارت في الأولى شبه جملة في قلبي، لو كان في قلبي، والثانية كقدر قلامة أيضا، لو قلنا أن الكاف هنا هذا صارت شبه جملة، لكن الكاف هنا بمعنى مثل، وتكون هي خبر، هي اسم كان مؤخر. المقصود من ذلك الظاهر هنا في قوله كمثلي أنها مثلها مثل غيث أعجب الكفار نباته إلى آخره. هذا المثل مضروب في القرآن في سور، في عدة سور، في أن الدنيا هذا مثلها، قوة بداية وقوة واهتزاز ونضرة وخضرة وثمر وجمال، ثم بعد ذلك يبدأ الاصفرار، ثم يموت فيكون هشيما تذروه الرياح. قال جل وعلا بعدها وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. قوله وفي الآخرة، الظاهر أن الواو هنا استئنافية، وأن الأنسب الوقف على قوله ثم يكون حطاما. وعدد من أو في كثير من المصاحف وكتب الوقف والابتداء يجعلون الوصل هنا أولى، يقولون ثم يعني يكون على حطامة الوصل أولى لحرف صلي، وهذا لأجل ترتب الجمل. والظاهر هنا أن قوله وفي الآخرة غير مرتب على ما قبله، لهذا يكون هو من قبيل التهديد والتخويف. قال والترغيب، قال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، يعني في الآخرة عذاب ومغفرة. فمن أدرك الحقائق علم أن الدنيا زائلة ومتاع الغرور، والآخرة هي التي فيها العذاب الحقيقي التام الدائم ولأهل الكفر، وهي التي فيها المغفرة من الله والرضوان. قال جل وعلا، التحليلات اللغوية كثيرة لكن نمر عليها باختصار، وفي الآخرة، الآخرة معروفة، سميت آخرة لأنها هي الحياة الآخرة مقابلة بالحياة الأولى وهي الدنيا. والعذاب اسم لكل ما يؤلم، وأصله مأخوذ من العذب وهو الحبس، لذلك سمي الماء الخالي من الشوائب والتراب ونحوهما سمي عذبا لصفائه، لأنه يؤخذ ويحبس في إناء كبير حتى يصفو مما يعلق به عادة. وهنا سمي ما يؤلم عذابا كما قال الراقب وقاله غيره أيضا، لأنه حبس عن النفس ما يؤنسها وتلتذ له وتنعم به وأفاض عليها أضداد ذلك مما يشقيها ويؤلمها ويؤذيها. وصف العذاب هنا بأنه شديد، يعني أن تلك الإفاضة من المؤلمات والمؤذيات والنيل أنها شديدة، لأن العذاب درجات. قال ومغفرة من الله ورضوان، يعني لأهل الجنة. المغفرة كما ذكرت لك هي بمعنى ستر الذنوب والخطايا، والستر يكون بشيئين، ستر بعدم المؤاخذة بها
والثاني ستر بعدم ظهور آثارها، لأن الذنوب والمعاصي لها آثار لا بد أن تقع، لأن العاصي عصى ربه، عصى المالك، عصى سيد هذا الكون، عصى الذي هو مدبر هذا الكون والذي يملكه. والعاصي أنه أدام هو الملك جل جلاله وهو الذي يملك هذا الملكوت فأمره هو النافذ، ولا تجوز مخالفته في صغير ولا في كبير، لأنه هو المالك المتصرف، والعبد لا يخالف سيده في شيء وإلا يكون معرضا للعقوبة. فإذا وقع الذنب فإن العقوبة لا بد أن تقع، إلا أن يمحو الله جل وعلا أثرها. وقد أجاد العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي في بيان آثار الذنوب والمعاصي، الآثار الكونية والآثار الذاتية في ذات الإنسان والشرعية والكونية في حياة الناس بأجمعها. فالمغفرة هي ستر الذنب بمحوه وبعدم المؤاخذة أو عدم ظهور أثره وعقوبته. قال: مغفرة من الله ورضوان. وقوله من الله يشعر بالمنة والفضل، وأن المغفرة لا تكون إلا من الواحد الأحد جل جلاله. قال: ورضوان. والرضوان معروف، وهو أنه يرضى عليهم فلا يسخط بعدها أبدا. لهذا جاء في الحديث أن أهل الجنة إذا دخلوا فيها قال لهم الله جل وعلا: إن لكم موعدا عندي. فقالوا: ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم؟ فقال الله جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. هذا هو الرضوان العظيم من الله جل وعلا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال سبحانه بعدها: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه هي حقيقة الحياة، أنها متاع زائل لكن لمن ينفق. أما العاقل المؤمن البصير فإنه لا يغتر بها، وإنما يأخذ منها لآخرته. ولذلك نظر طائفة من أهل العلم في الزهد والمال وما يعطاه الإنسان، هل ينافي معرفة حقيقة الحياة والزهد فيها؟ فمن أهل العلم سواء من السلف أو من أرباب السلوك أو من الشراح، شراح الأحاديث في تعريف الزهد، من قال أن الزهد هو التقلل من الدنيا إلا بقدر الحاجة الملحة، قدر الضرورة. والزهد هو ترك الدنيا إلا بما يحتاجه الإنسان لإقامة حياته. وهذا تعريف فيه قصور في فهم الزهد الشرعي وحال الصحابة وهم سادة الزهاد، فيهم الغنى العظيم وفيهم الغنى المتوسط وفيهم من هو دون ذلك، وفيهم الفقراء والمساكين كما هو معلوم، وفيهم من ترك الدنيا رغبة عنها أصلا. ولهذا من أحسن ما وقفت عليه من تعريف أهل العلم فيها هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: إن الزهد المشروع هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. ترك ما لا ينفع في الآخرة، وهذا يوافق الأدلة ويوافق حال السلف في أن ما لا ينفعك في الآخرة فإن الزهد المطلوب هو أن تتركه. الزهد المشروع أن تترك ما لا ينفعك في الآخرة. فينفع في الآخرة أحيانا المال إذا كان سيؤتاه العبد الصالح ويقوي به نفسه ويعد به العدة ويتصدق به ويواسي به وأشبه ذلك. وينفع في الآخرة الجاه أيضا لمن استعان به على طاعة الله جل وعلا وأعان فيه الملهوف والضعيف وقام بحقوقه. وينفع في الآخرة أيضا النكاح والزواج إذا كان يريد منه أمرا دينيا مشروعا وليس مجرد التلذذ ونحو ذلك. فإذا الزهد من حيث هو ينبع من معرفة حقيقة الحياة وأن الحياة الدنيا إنما هي متاع الغرور كما قال الله جل وعلا. فمن أدرك هذه الحقيقة زهد فيها ولم تكن الدنيا قط في قلبه وإنما تكون في يده إذا أعطاه الله جل وعلا شيئا منها يصرفها فيما يحب الله ويرضى ولا تكون في قلبه قط، لأنها إذا كانت في القلب فإن الآخرة هي ضربة الدنيا ولا يجتمع في القلب تمام محبة الآخرة وتمام محبة الدنيا، بل هذه تنازع هذه ولا بد. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن تبصر واعتبر وتذكر وتفكر وأن يجعل قلوبنا معتبرة، فإن لله جل وعلا في خلقه عبرة وللقلوب في تأملها فيما حولها ذكرا وخبرا وأثرا. أسأل الله جل وعلا ألا يكلني وإياكم إلى أنفسنا وأن ينير بصائرنا إنه.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة الحديد. الدرس الثامن.
العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، هذا تمام الجملة، وصف المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون. قال العوفي عن ابن عباس قوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون هذه مفصولة، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقال أبو الضحى أولئك هم الصديقون، ثم استأنف الكلام فقال والشهداء عند ربهم. هكذا قال مسروق بن الضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم. وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله في قوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، قال هم ثلاثة أصناف، يعني المصدقين والصديقين والشهداء، كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ففرق بين الصديقين والشهداء فدل على أنهما صنفان، ولا شك أن الصديق أعلى مقام من الشهيد، كما رواه الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتابه الموطأ عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث مالك به. وقال آخرون بل المراد من قوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم فأخبر على المؤمنين بالله ورسله لأنهم صديقون وشهداء وجاهدين. ثم قال ابن جرير حدثني صالح بن حرب أبو مأمون قال حدثنا إسماعيل بن يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن البراء بن عازب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مؤمن أمتي شهداء. قال ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، هذا حديث غريب. وقال أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون في قوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم قال يجيئون يوم القيامة معا كالإصبعين. وقوله والشهداء عند ربهم أي في جنات النعيم كما جاء في الصحيحين إن أرواح الشهداء في حواصل طير كبر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربك اطلاعا فقال ماذا تريدون فقالوا نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة فقال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وقوله لهم أجرهم ونورهم أي لهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال كما قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن أبي يزيد الخولاني قال سمعت فضالة بن عبيد يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقتل فذلك الذي ينظر الناس إليه هكذا ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قلنسوة عمر. والثاني مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب ظهره بشوك الطلح جاءه سهم ضرب فقتله فذاك في الدرجة الثانية. والثالث رجل مؤمن خلق عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله فذاك في الدرجة الثالثة. والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة. وهكذا رواه علي بن المديني عن أبي داود الطيالسي عن ابن المبارك عن ابن لهيئة وقال هذا إسناد مصري صالح. ورواه الترمذي من حديث ابن لهيئة وقال حسن غريب. وقوله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم لما ذكر السعداء ومآلهم عطف ذلك للأشقياء وبين حالهم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد فهذه الآية من هذه السورة سورة الحديد يقول الله جل وعلا فيها والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. في هذه الآية ذكر للمؤمنين بالله جل جلاله والمؤمنين برسله وأن هؤلاء إذا كملت درجة إيمانهم وصلوا إلى مرتبة الصديقية التي هي من أعلى مراتب الإيمان بل أعلى مراتب الإيمان في هذه الأمة. والصديقون هم جمع صديق وهو الذي عظم صدقه. الصديق فعيل مبالغة من صادق أو مصدق وهذه إنما تنبغي لمن كمل تصديقه بالله جل وعلا وبما أخبر الله جل وعلا به عن ذاته جل جلاله وعن أمور الغيب وعما سبق وعما سيأتي فهم مصدقون بذلك تصديقا عظيما شديدا كأنهم يرونه. والتصديق هذا يتفاوت الناس فيه ليسوا فيه على مرتبة واحدة فمنهم من يكون تصديقه قويا شديدا ومنهم من يكون أقل من ذلك. ولهذا سمعت الخلاف في هل الصديقون غير الشهداء أم أن الصديقون والشهداء طائفة واحدة على قولين معروفين عند السلف في هذه الآية. وسبب الخلاف في ذلك أمران. أول أن الشهادة تختلف عن مرتبة الصديقية هذه
الشهيد غير الصديق، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى ولا من جهة أيضا ما جاء في النصوص ذكر الصديقين فيه وذكر الشهداء، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. والأصل في الواو أنها للمغايرة، مغايرة الفئات في هذه، فيكون الصديقون غير الشهداء. والسبب الثاني أن سياق الآية فيه ما يشعر بالمفارقة ما بين الصديقين والشهداء، فجعل خبرا، فجعل الصديقين في خبر وجعل الشهداء في خبر، فقال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، وقال بعدها: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فتلك جملة وهذه جملة، والسياق يشعر بأن الجملتين خبريتان، كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى، ولهذا عطف بعدها فذكر فئة الكفار فقال: والذين كفروا إلى آخر. قد ساق لك ابن كثير شيئا من مما يشهد لهذا وهذا، ومن قال إن الصديقين هم الشهداء فهذا محمول على أن الشهيد في هذا المقام لما استشهد صار صديقا، لأنه أثبت تصديقه العظيم وأثبت شهادته الصدق بأن بذل دمه في سبيل الله جل وعلا. وهذا يدل عليه الحديث الذي ساقه الحافظ ابن كثير عن فضالة بن عبيد عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من يحمل أيضا أن الشهداء هنا ليسوا جمع شهيد، وإنما هم جمع شاهد، فإنه يأتي من كل أمة شهيد، يعني شهيد لا من الشهادة في الدنيا وهي القتل في سبيل الله، وإنما هي بمعنى الشهادة بأنه يشهد على غيره، وإنما يشهد على الأقوام خيرهم وأعيانهم وأفضلهم، كما قال جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكل أمة لها شهيد يشهد عليها، قد قال جل وعلا في آخر سورة الزمر: ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الشهداء هنا هم الذين يشهدون على ما فعل أقوامهم من خير أو شر، ويشهدون للمرسلين بالبلاغ، ويشهدون على الأمة بأنها بلغت. وهذا يكون حينئذ العطف بالواو يكون عطف مغايرة الصفات وليس بعطف مغايرة ذوات. وإذا تأملت الآية لم تجد فيها ما يرجح أحد الجهتين، فإن هذا القولين متقاربان، من قال بالتفريق فله دليله، ومن قال بأنهما فئة واحدة فله دليله أيضا، وبقاؤها على ما يحتمل القولين أولى لظهور فائدة التنويع وتعدد التفسير على فهم الآية. قال جل وعلا: والذين آمنوا بالله ورسله. معلوم أن الإيمان يتفاضل الناس فيه، الإيمان بالله يتفاضل الناس فيه، وكذلك الإيمان بالرسل يتفاضل الناس فيه. قال: أولئك هم الصديقون. فالصديقون يتفاوتون في درجة الإيمان، وإذا كان تصديق كما هو معلوم في القلب فإن التصديق يكون في القلب ويكون أيضا في العمل، فلا ينعزل العمل عن أنه يكون تصديقا، إما بأنه أثر لتصديق القلب ملازم له لا ينفك عنه، أو أنه من التصديق وجزء منه باعتبار التصديق الشرعي للتصديق اللغوي. ولهذا قال جل وعلا في سورة الصافات لما أخبر عن قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل، قال سبحانه: إني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال جل جلاله: فلما أسلما وتله للجبين، حصل الفعل أسلم واستسلم لله جل وعلا ولأمره، واستسلم أيضا هذا يقتل أو يذبح وذاك مذبوح. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فدل على أنه حصل التصديق بعد مباشرة العمل. لهذا قال طائفة من أهل السنة إن التصديق اللغوي غير التصديق الشرعي، فالتصديق اللغوي هذا هو تصديق القلب مجردا، بمعنى أنه يصدق بالخبر ولا يكون عنده ريب فيما أخبر به من حيث اعتقاد القلب. وأما التصديق الشرعي فإنه ينضم إلى ذلك العمل الذي يدل عليه التصديق. استدلوا بهذه الآية، فقوله هنا: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، دليل على أن الصديقين بلغوا أعلى المراتب لأنهم جعلوا تصديقهم عملا واعتقادا وقولا، كما هي حال صديقي هذه الأمة كأبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان والعشرة ونحوه. الإيمان بالرسل يعنى به الإيمان بالرسل البشريين الذين جاءوا بالرسالات
لبني الإنسان، والإيمان بهم هو ركن من أركان الإيمان كما هو معلوم. فقوله والذين آمنوا بالله ورسله يشمل أركان الإيمان الستة. ثم قال أولئك هم الصديقون، وهذه فيها من جهة البلاغة رفع لمنزلتهم لما جاء بأولئك، لأن أصل الخبر والذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون، فلما جاء بأولئك دل على رفعة منزلتهم وعظم شأنهم عند مولاهم جل جلاله. وقوله والشهداء عند ربهم كما ذكرت لك فيها وجهان من الإعراب، الأول أن تكون الواو عاطفة تعطف الشهداء على الصديقون فيكون الكلام أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، يعني هم الصديقون عند ربهم وهم الشهداء عند ربهم. الوجه الثاني أن تكون الواو هنا استئنافية فيكون المعنى والشهداء، الشهداء مبتدأ عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، وتكون جملة لهم أجرهم ونورهم هي في الخبر. والشهداء كما ذكرت لك جمع شهيد، والشهيد هو الشاهد، وقد تكون الشهادة بالقول وقد تكون الشهادة بالفعل عمل. فالشهادة بالقول هي أن يشهد على غيره، والشهادة بالفعل هي أن يراقع الدم في سبيل الله تعالى. ولفظ الشهيد من الألفاظ التي جاءت بعد الشريعة، والعرب لا تسمي من قتل في المعركة شهيدا لأنه لا يدل على أنه شهد عندهم على شيء، وهذا الذي استشهد في سبيل الله صار شهيدا، شاهدا بدمه وشاهدا بما بذل على أنه يريد الدار الآخرة، وعلى أن الجنة حق والنار حق، على أن هذا الدين حق، ولهذا عظم أجرهم لأن دلالتهم ونفعهم وتصديقهم وإيمانهم صار في مرتبة الرفيع. وأما الشهادة القولية المقصود بها هنا الشهادة في الآخر، وهي أن يبعث الشهداء يشهدون على أممهم على أقوامهم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. كلمة عند هنا والشهداء عند ربهم، عند هذه من أهل العلم من أهل السنة من استدل بها على علو الله جل جلاله، لأن العندية هنا هي عندية علو لأنها تقتضي في هذا المقام رفع درجة الشهداء، وكما جاء في الحديث
أرواح الشهداء في جوف طير الخضر. تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وقوله لهم أجرهم ونورهم مر معنا في هذه السورة عدة مرات أن الأجر هنا على حقيقته وهو ما يعطاه الإنسان مقابل عمل عمله وإن كان لا يأخذه إلا برحمة الله جل وعلا وبفضل لا بمحض المقابلة. والنور هنا ذكر في عدة آيات في هذه السورة وفي غيرها، وذكرنا لك أن النور يتفاوت الناس فيه، فمنهم من يعطى نوره بإبهام، ومنهم من يعطى نوره كالبر، ومنهم من يعطى نوره كالضياء الواسع، وهكذا بحسب درجاتهم في دينهم. نعم، باقي الآية الظاهر.
قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول تعالى موهنا أمر الحياة الدنيا ومحقرا لها: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أي إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا، كما قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة ثانية ونعمة زائلة، فقال: كمثل غيث وهو المطر الذي يأتي بعده قنوط الناس، كما قال: وهو الذي ينزل غيثا من بعد ما قنطوا. وقوله: أعجب الكفار نباته، أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث. وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار، فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس إليها، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، أي يهيج ذلك الزرع فتراه مصفرا بعدما كان خضرا نضرا، ثم يكون بعد ذلك كله إلى أن يصير يبسا متحطما. هكذا الحياة الدنيا تكون أولا شابة ثم تكتهل ثم تكون عجوزا شوهاء، والإنسان كذلك يكون في أول عمره وعنفوان شبابه غضبا طريا لين العطاء، فهي المنظر، ثم إنه يشرع في القبولة فتتغير طباعه وينفذ بعض قواه، ثم يكبر فيصير شيخا كبيرا ضعيف القوى قليل الحركة، يعجزه الشيء اليسير، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة، وأن الآخرة كائنة لا محالة، حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير، فقال: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا، إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان. وقوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي هي متاع ثان غار لمن ركن إليه، أي هي متاع ثان غار لمن ركن إليه، فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءها، وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة. قال ابن جرير: حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذا الحديث ثابت في الصحيح بدون هذه الزيادة والله أعلم. وقال الإمام أحمد
حدثنا يعني قصد ما في الصحيح لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها.
وقال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير ووكيع كلاهما عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. برد بإخراجه البخاري في الرقائق من حديث الثوري عن الأعمش به. وفي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان، وإذا كان الأمر كذلك فلهذا حثه الله على المبادرة إلى الخيرات من فعل الطاعات وترك المحرمات التي تكفر عنه الذنوب والزلات وتحصل له الثواب والدرجات. فقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. والمراد جنس السماء والأرض كما قال في الآية الأخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. وقالها هنا عدة للذين آمنوا بالله ورسله ذلك والله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أي هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله ومنة عليهم وإحسانهم أي هذا الذي أهلهم الله هو من فضله ومنه عليهم وإحسانه إليهم. كما قدمنا في الصحيح أن فقراء المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. قال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. قال فرجعوا فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
قال الله جل وعلا هنا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية أصل في أن الدنيا محقرة عند رب العالمين وأنها مزهد فيها وأنها ليست بدار قرار وإنما هي دار عبور وأنه لا يغتر فيها إلا المغرور. أما العاقل البصير الذي نفذ الإيمان إلى قلبه فإنه لا يغتر بهذه الحياة الدنيا مهما بلغت زينتها مهما بلغ اهتزازها ومهما بلغت نظرتها. لهذا قال جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة إلى آخر الآية. وفي قوله اعلموا هنا ما يفيد تنبيه على المراد من هذا المثل على المراد من هذا الخبر وعلى الحكمة منه، وهو أنه يستيقظ الإنسان من غفلته من إعجابه بهذه الدنيا وركونه إليها إلى أنها لعب ولهو وزينة. ولا شك أن اللعب غير محمود عند عقلاء الناس واللهو أيضا غير محمود عند عقلاء الناس، وأما الزينة هي متاع يذهب ليس بثابت. وذكر جل وعلا بعدها المثل، فهذا الأمر في قوله اعلم مفيد إلى لفت النظر إلى الحقائق وأن الإنسان ينبغي له أن يدرك العلم الذي وراء ما يجري. لم نفي يعني يطلبوا العلم، والعلم هو الحقيقة الموافقة للواقع. فهل الحقيقة الموافقة للواقع أن هذه الحياة هي المقصودة؟ وهل الحقيقة الموافقة للواقع أن هذه الحياة باقية وأنها تطلب مطلقا وأنها تؤثر على دار باقية؟ لا شك أن العلم الذي ينتج عن فكرة وتأمل وتدبر يفيض على صاحبه اعتقادا ويقينا أنه لا يغتر بهذه الدنيا إلا مغرور، وأنه لا يلتفت إليها التفات قلب إلا مخذول، وأن العاقل الذي وفقه الله جل وعلا فإنما يأخذ من دنيا لآخرته، وتكون في يده عونا له على ما يستقبل في الدار الآخرة. قال جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا. وأنما هذا حصر، يعني حقيقة الحياة الدنيا لمن أرادها أنها لعب ولهو وزينة وتفاخر، وسماها دنيا لأمرين: الأول الدنيا من الدنو، وهو أنها قريبة لملابستها للإنسان والإنسان يعيش فيها، والأخرى متأخرة فصارت هذه قريبة وتلك بعيدة، أو هذه أولى وتلك متأخرة. والثاني أنها دنيا من الدناءة، هذه ذكرها طائفة من أهل العلم أنها دنيا من دناءتها وحقارتها ووضاحتها. قد جاء في الترمذي وفي غيره: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. هذا يدل على أنها ليست عند الله بشيء، كما جاء أيضا في الحديث الآخر الصحيح: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. ولكنها دار كما وصفها الله جل وعلا هنا: لعب وله وزينة وتفاخر. واللعب هو ما يتسلى به لتمضية الوقت، واللهو هو ما يلهو به الإنسان من لهوه مع أهله أو لهوه بما يجم نفسه مع فرسه أو مع أولاده أو نحو ذلك، أو لهوه مع من يلهو معه. وكما جاء في الأثر: كل لهو يلهو به المرء فهو باطل إلا ملاعبته لأهله أو تأديبه لفرسه أو رميه بقوسه. وهذا يدل على أن اللهو في الجملة ليس بممدوح، بل هو مذموم. لهذا طائفة من الفقهاء يرون أن كل أمر من اللهو فإنه إما مكروه وإما محرم، فلا يوصف شيء من اللهو بأنه محمود إلا هذه الثلاثة أو ما جاء أو ما كان في معناه. والزينة، الزينة هي ما يضاف إلى الشيء من خارجه ويكون عرضا يأتي ويذهب، يلابس ويمضي. فاللباس زينة، والمتاع زينة، لهذا الحياة كلها صارت زينة لأنها مثل اللباس، يأتي ويخلع ويذهب. والزينة في القرآن على العموم هي خارجة عن الذات، فالذات يقال لها جميلة، هذا جميل إذا كان في ذاته حسن، أما إذا كان الجمال مجذوبا فإنه يقال مزين، زينة، زين فصار زينة. لهذا قال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني لباسكم. لهذا بالمناسبة في قوله جل وعلا في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، والخلاف في الزينة هل هي الوجه أو الكحل أو الأشياء التي يزين بها، أو الزينة الأمر يعني الوجه نفسه أو اليدين أو يعني ما هو داخل في جسد المرأة، أو أن الزينة هنا مجذوبة وهي الثياب وما قد يظهر من الزينة المجذوبة في المرأة. ومن أوجه الترجيح إلى أنها اللباس والثياب وما أشبهها أن الزينة في القرآن كله ليست في الذات، وإنما هي مجلوبة للذات، مجلوبة للعين، وليست منها مثل اللباس ونحوه. الآيات التي سمعتم كلها تدل على هذا. كذلك الله جل وعلا جعل النجوم زينة للسماء: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الكواكب غير، هي النجوم غير السماء، مجلوبة للتزيين. هكذا اللباس، وهكذا ما على الأرض من شجر وأنهار ذلك جمال، هذه زينة زينت ليألف الإنسان ويستلذ بما في الأرض. المقصود الحياة الدنيا نفسها في هذه الآية سماها الله جل وعلا زينة، مما يدل على أنها الحياة كلها زينة، ما يدل على أنها عرض مجلوب، هو أحق شيء بأن يذهب مثل ما يذهب اللباس، مثل ما يذهب أي شيء زين به شيء آخر. فهي بالنسبة للإنسان زينة له، لكنها ستذهب. حياة لا شك أنها زينة، لكنها زينة ذاهبة، لأن الزينة ليست على الاستقرار وإنما هي على الذهب. قال جل وعلا بعدها: وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. التفاخر هو المغالبة، إما بالمال أو بالجاه أو بالولد أو بما عند الإنسان من المفاخر من النسب ونحو ذلك، يعني الحياة فيها مغالبة وفيها فخر، وهذا يرتفع على الآخر وبكذا، وهذا يرتفع عليه بكذا. والمفاخرة مفاعلة تكون من الطرفين، يعني كل واحد يطلب فخره بشيء، والحياة فيها أشياء كثيرة يطلب الناس الفخر بها، والتفاخر في الجملة مذموم إلا بالإيمان والتقوى والصلاح. ومن أنعم الله جل وعلا عليه بشيء فإنه لا يدل ذلك على أنه يفاخر به ويغالب غيره به، فإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قد كان هدي السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا أوتوا شيئا من الدنيا فإنهم يخشون على أنفسهم، لا يفاخرون به، وإنما يطلبون أن يكون في مرضاة الله جل جلاله. وتكاثر في الأموال والأولاد. التكاثر في الأموال هذا من طبيعة
في الإنسان فحبب إليه المال وقل من يتخلص من حب المال. قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وقال جل جلاله: ألهاكم التكاثر، تكاثر في المال، تكاثر في الولد، تكاثر في أنواع ما يتكاثر فيه. والأموال هنا جمع مال، وهو كل ما يتمول. فالنقدان الذهب والفضة أو العمل النقدية أوراق آخره، هذه كلها مال لأنها تتمول. كذلك العقار مال لأنه يتمول. كذلك المزارع والزروع والثمار مال. كذلك بهيمة الأنعام مال. كذلك التجارات من حيث هي مال. فالمال اسم لما يتمول، هذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، لأن المال يشمل كل ما يتموله الإنسان، يعني يعده لمستقبل أو يعده لقيمة فيه. وهذا قد يدخل فيه صور جديدة لم تكن في السابق لهذا الفقهاء والمجتهدون في هذا العصر. أخذوا من هذا الأصل أن بعض الصور الحادثة في الفقه تعالج بهذا الأصل، مثل العلامة التجارية مثلا، بيع العلامات التجارية والاختصاص التجاري ونحو ذلك. هذه العلامات والأسماء والاسم التجاري معين أو الذي صار له شهرة، هذا بحد ذاته يتمول لأنه له قيمة، وإن كان شيئا عرضيا اسم، فمن أهل العلم من منعه قال لأن هذا ليس بشيء على الحقيقة، وليس بشيء، يعني ما له شيء عيني يدفع فيه ملايين الريالات مثلا. والصحيح وأن هذا من الصور العصرية التي تتمول، لها قيمة مالية ويتمول على الإنسان. إذا كان عنده شيء من ذلك أو الشركة لها اسم مشهور، فإن هذا جزء من ماليتها قوتها. لذلك لما كان مالا أو لما كانت تتمول فيدخل في البيع، لأن البيع مبادلة مال بمال، وهذا ليس بمحرم إلى آخر. في بحث فقهي ليس هذا بمحله، لكن المقصود أن قوله وتكاثر في الأموال، سابقا التكاثر في النعم، يعني في بهيمة الأنعام الغنم أو البقر أو الإبل، أو تكاثر في بعض ما الذهب والفضة، تكاثر مثلا في العقار أو في الضيعات أو نحو ذلك. ولكن في العصر الحاضر نرى أن التكاثر صار في أشياء أخرى جديدة، وهذا داخل في هذا العموم، وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم ضرب الله جل وعلا المثل الذي يدل على أن الدنيا ليست بشيء بمثل واضح ظاهر. قال جل وعلا: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. والمثل ظاهر سمعت من كلام ابن كثير ما يدل عليه، لكن قوله كمثل غيث، الكاف هنا كمثل غيث، قال اعلموا أنما الحياة الدنيا كذا وكذا، ثم قال كمثل غيث، فالكاف هنا هي اسم وليست بحرف، يعني أن تقديرها مثلها مثل غيث، والكاف تأتي بمعنى مثل، كقوله جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قوله فهي كالحجارة يعني هي مثل الحجارة، دل على أنها بمعنى مثل، أنه عطف عليها أشد، قال فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ويدل عليها أيضا قول كثير الذي يدل على أن الدنيا ليست بشيء بمثل واضح ظاهر. قال جل وعلا: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. والمثل ظاهر، سمعت من كلام ابن كثير ما يدل عليه، لكن قوله كمثل غيث، الكاف هنا كمثل غيث، قال اعلموا أنما الحياة الدنيا كذا وكذا، ثم قال كمثل غيث، فالكاف هنا هي اسم وليست بحرف، يعني أن تقديرها مثلها مثل غيث، والكاف تأتي بمعنى مثل، كقوله جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قوله فهي كالحجارة يعني هي مثل الحجارة، دل على أنها بمعنى مثل، أنه عطف عليها أشد، قال فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ويدل عليها أيضا قول كثير في بعض شعره: لو كان في قلبي كقدر قلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائلي. قال لو كان في قلبي كقدري، وهنا لم يأتي اسم كان، لو كان في قلبي كقدري قلامة، فأين اسم كان؟ صار في الأولى شبه جملة في قلبي، لو كان في قلبي، والثانية كقدري قلامة أيضا. لو قلنا أن الكاف هنا هذا صارت شبه جملة، لكن الكاف هنا بمعنى مثل، وتكون هي خبر، هي اسم كان مؤخر. المقصود من ذلك الظاهر هنا في قوله كمثلي أنها مثلها مثل غيث أعجب الكفار نباته إلى آخره. هذا المثل مضروب في القرآن في سور، في عدة سور، في أن الدنيا هذا مثلها: قوة بداية، وقوة واهتزاز، ونظرة وخضرة، وثمر وجمال، ثم بعد ذلك يبدأ الاصفرار ثم يموت فيكون هشيما تذروه الرياح. قال جل وعلا بعدها: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. قوله وفي الآخرة، الظاهر أن الواو هنا استئنافية، وأن الأنسب الوقف على قوله ثم يكون حطاما. وعدد من أو في كثير من المصاحف وكتب الوقف والابتداء يجعلون الوصل هنا أولى، يقولون ثم يعني يكون على حطامة الوصل أولى لحرف صلي، وهذا لأجل ترتب الجمل. والظاهر هنا أن قوله وفي الآخرة غير مرتب على ما قبله، لهذا يكون هو من قبيل التهديد والتخويف. قال والترغيب، قال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، يعني في الآخرة عذاب ومغفرة. فمن أدرك الحقائق علم أن الدنيا زائلة ومتاع الغرور، والآخرة هي التي فيها العذاب الحقيقي التام الدائم ولأهل الكفر، وهي التي فيها المغفرة من الله والرضوان. قال جل وعلا
التحليلات اللغوية الكثيرة لكن نمر عليها باختصار. وفي الآخرة، الآخرة معروفة، سميت آخرة لأنها هي الحياة الآخرة مقابلة بالحياة الأولى وهي الدنيا. والعذاب اسم لكل ما يؤلم، وأصله مأخوذ من العذب وهو الحبس، لذلك سمي الماء الخالي من الشوائب والتراب ونحوهما سمي عذبا لصفائه، لأنه يؤخذ ويحبس في إناء كبير حتى يصفو مما يعلق به عادة. وهنا سمي ما يؤلم عذابا كما قال الراغب وقاله غيره أيضا، لأنه حبس عن النفس ما يؤنسها وتلتذ له وتنعم به، وأفاض عليها أضداد ذلك مما يشقيها ويؤلمها ويؤذيها. وصف العذاب هنا بأنه شديد، يعني أن تلك الإفاضة من المؤلمات والمؤذيات والنيل أنها شديدة لأن العذاب درجات. قال ومغفرة من الله ورضوان، يعني لأهل الجنة. المغفرة كما ذكرت لك هي بمعنى ستر الذنوب والخطايا، والستر يكون بشيئين: ستر بعدم المؤاخذة بها، والثاني ستر بعدم ظهور آثارها، لأن الذنوب والمعاصي لها آثار لا بد أن تقع، لأن العاصي عصى ربه، عصى المالك، عصى سيد هذا الكون، عصى الذي هو مدبر هذا الكون والذي يملك. والعصل أنه أدام هو الملك جل جلاله وهو الذي يملك هذا الملكوت فأمره هو النافع، ولا تجوز مخالفته في صغير ولا في كبير، لأنه هو المالك المتصرف، والعبد لا يخالف سيده في شيء وإلا يكون معرضا للعقوبة. فإذا وقع الذنب فإن العقوبة لا بد أن تقع، إلا أن يمحو الله جل وعلا أثرها. وقد أجاد العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي في بيان آثار الذنوب والمعاصي، الآثار الكونية والآثار الذاتية في ذات الإنسان والشرعية والكونية في حياة الناس بأجمعهم. فالمغفرة هي ستر الذنب بمحوه وبعدم المؤاخذة أو عدم ظهور أثره وعقوبته. قال مغفرة من الله ورضوان، وقوله من الله يشعر بالمنة والفضل، وأن المغفرة لا تكون إلا من الواحد الأحد جل جلاله. قال ورضوان، والرضوان معروف وهو أنه يرضى عليهم فلا يسخط بعدها أبدا. لهذا جاء في الحديث أن أهل الجنة إذا دخلوا فيها قال لهم الله جل وعلا: إن لكم موعدا عندي. فقالوا: ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم؟ فقال الله جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. هذا هو الرضوان العظيم من الله جل وعلا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال سبحانه بعدها: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه هي حقيقة الحياة، أنها متاع زائل لكن لمن يرتق. أما العاقل المؤمن البصير فإنه لا يغتر بها وإنما يأخذ منها لآخرته. ولذلك نظر طائفة من أهل العلم في الزهد والمال وما يعطاه الإنسان هل ينافي معرفة حقيقة الحياة والزهد فيها؟ فمن أهل العلم سواء من السلف أو من أرباب السلوك أو من الشراح شراح الأحاديث في تعريف الزهد من قال أن الزهد هو التقلل من الدنيا إلا بقدر الحاجة الملحة قدر الضرورة، والزهد هو ترك الدنيا إلا بما يحتاجه الإنسان لإقامة حياته. وهذا تعريف فيه قصور في فهم الزهد الشرعي وحال الصحابة وهم سادة الزهاد، فيهم الغنى العظيم وفيهم الغنى المتوسط وفيهم من هو دون ذلك، وفيهم الفقراء والمساكين كما هو معلوم، وفيهم من ترك الدنيا رغبة عنها أصلا. ولهذا من أحسن ما وقفت عليه من تعريف أهل العلم فيها هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال إن الزهد المشروع هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. وهذا يوافق الأدلة ويوافق حال السلف في أن ما لا ينفعك في الآخرة فإن الزهد المطلوب هو أن تتركه، الزهد المشروع أن تترك ما لا ينفعك في الآخرة. فينفع في الآخرة أحيانا المال إذا كان سيؤتاه العبد الصالح ويقوي به نفسه ويعد به العدة ويتصدق به ويواسي به وأشبه ذلك. وينفع في الآخرة الجاه أيضا لمن استعان به على طاعة الله جل وعلا وأعان فيه الملهوف والضعيف وقام بحقوقه. وينفع في الآخرة أيضا النكاح والزواج إذا كان يريد منه أمرا دينيا مشروعا وليس مجرد التلذذ ونحو ذلك. فإذا الزهد من حيث هو ينبع من معرفة حقيقة الحياة وأن الحياة الدنيا إنما هي متاع الغرور كما قال الله جل وعلا. فمن أدرك هذه الحقيقة زهد فيها ولم تكن الدنيا قط في قلبه، وإنما تكون في يده إذا أعطاه الله جل وعلا شيئا منها يصرفها فيما يحب الله ويرضى، ولا تكون في قلبه قط، لأنها إذا كانت في القلب فإن الآخرة هي ضرة الدنيا، ولا يجتمع في القلب تمام محبة الآخرة وتمام محبة الدنيا، بل هذه تنازع هذه ولا بد. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن تبصر واعتبر وتذكر وتفكر، وأن يجعل قلوبنا معتبرة، فإن لله جل وعلا في خلقه عبرة وللقلوب في تأملها فيما حولها ذكرا وخبرا وأثرا. أسأل الله جل وعلا ألا يكلني وإياكم إلى أنفسنا وأن ينير بصائرنا إنه